الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي صير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد وبرؤية الملكوت نال محمد نال محمد من ربه التأديب والتعليم بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: مشاهد القيامة. وهذه الحلقة السادسة، عنوانها: مشهد الشفاعة يوم القيامة. عنوانها: مشهد الشفاعة يوم القيامة. وكما بينا فيما مضى من لقاءات أن العلة والحكمة من ذكر مشاهد القيامة على مائدة القرآن والسنة قبل أن تحدث، حتى يستيقظ المقصر فيتوب إلى الله ويعود إلى الصراط المستقيم، وحتى ينتبه الطائع المستقيم فيزداد طاعة واستقامة لتعلو درجته في عليين، وحتى يبين ربنا ويبين نبينا صلى الله عليه وسلم الحجة والمحجة، فيبين لنا المحجة ويقيم الحجة، فلا عذر يوم العرض على خالق السماء والأرض، فقد بين لنا ما سوف يكون قبل أن يكون، بين لنا حالنا في قبورنا، بين لنا حالنا عند بعثنا، بين لنا حالنا عند حسابنا، بين لنا حالنا إن دخلنا الجنة، وبين لنا حال أهل النار عندما يدخلون النار قبل أن يتم الحساب، وقبل أن يدخل داخل الجنة، وقبل أن يدخل داخل النار، لنكون على بينة. فالحجة ظاهرة قائمة بشريعة الله تعالى المتمثلة في الكتاب والسنة. نحن اليوم إخوة الإيمان والإسلام مع مشهد جديد من مشاهد القيامة، مشهد الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض. والسؤال: ما المقصود بالشفاعة؟ الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، طلب الخير من الغير للغير. فالشافع لا يطلب لنفسه، إنما يطلب لغيره، فيطلب من الغير مصلحة للغير ودفع مضر عن الغير. نقربها بمثال، ولله المثل الأعلى. أب اختلف مع ولده، وغضب الأب على ابنه لسوء خلقه أو لعقوقه، وقاطع ولده. الولد لا يصبر على هجر أبيه، فماذا يفعل هذا الولد؟ أبوه غاضب عليه، فكيف يعيش في ظل العقوق وفي ظل الغضب من الأب على الابن؟ فبحث عمن له منزلة عند أبيه وذهب إليه. هو يعلم أن الشيخ فلان له منزلة عند أبيه، وإذا كلم أباه وشفع له عنده رضي الأب عنه، فذهب إلى الشيخ فلان أبي غاضب علي، أريد منك أن تطلب منه العفو عني. هذا الشيخ يسمى الشافع ذهب إلى الأب ورغبه وذكره بالله وطلب منه العفو والصفح عن الابن. فالأب لأن هذا الشيخ له منزلة عنده قال: ما دمت قد جئتنا فقد عفونا وغفرنا لولدنا. هذه هي الشفاعة في صورتها المبسطة. فالشافع ماذا فعل؟ طلب خيرا للولد من أبيه، لم يطلب لنفسه شيئا. فالشفاعة أن تطلب لغيرك مصلحة أو دفع مضرة، فهذه صورة الشفاعة، ولله المثل الأعلى. يوم العرض على خالق السماء والأرض جعل الله عز وجل أنواعا من الشفاعات لمن يحبهم وللمقربين منه كالملائكة والأنبياء والرسل والصالحين وأهل العلم والشهداء إلى آخر من لهم منزلة عند الرب جل جلاله. فتعالوا بنا نقف أمام هذا المشهد يوم العرض على خالق السماء والأرض، نقف أمام شفاعة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فللنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أنواعا من الشفاعة يوم القيامة، له شفاعة خاصة به لا يشاركها فيه أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل، دي خاصة بسيدنا النبي. ثم له شفاعة كبقية الشفعاء من الأنبياء والرسل. أما عن الشفاعات الخاصة التي اختص بها النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أولاها ما يسمى بالشفاعة العظمى، وهذه لا ولن تكون إلا لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ماذا تعني الشفاعة العظمى؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف جميعا، للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، حتى يبدأ ربنا تعالى الفصل بينهم، لأن هذا اليوم يطول والناس في قرب وهم وغم لدرجة أنهم يتمنون الموت على هذا اليوم. المهم نخلص من شدة هذا اليوم، يوم يسمى يوم الغرق ويوم العرق، يعرق الناس في ساحة العرض لدرجة أن بعضهم يصل عرقه إلى شحمة أذني، يلجمه لجما والعياذ بالله. تخيل ريح العرق وأنت تسبح في بحر من عرق، يا رب سلم. فاليوم ليس بالسهل. في هذا اليوم الناس في حيرة شديدة، كما صحت بذلك النصوص: ما جناس بعضهم في بعض، يا رب سلم. في ساحة المحشر لا يجد المرء إخوتاه إلا موضع القدم، والناس حفاه عراه كما ولدتهم أمهاتهم، وتدنو الشمس من الرؤوس بمقدار الميل، يا رب سلم يا رب سلم. الناس في حيرة وفي قرب وفي هم وفي غم، فيسأل بعضهم بعضا: إلى من نذهب؟ فيأتون آدم عليه السلام يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك. الله أكبر الله أكبر. يقول: لست لها لست لها، هذه ليست لي، ولكن عليكم بنوح عليه السلام. فيأتون نوحا عليه السلام يقولون: يا نوح، أنت أول رسول للبشر، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فهو خليل الله. فيأتون إبراهيم عليه السلام، انتبه معي، بين كل نبي ونبي في السعي مسيرة 1000 سنة، 1000 سنة، هذا اليوم مقداره 50,000 سنة. فيأتون إبراهيم عليه السلام ويقولون: يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. يقول الخليل إبراهيم: لست لها، لست لها، ولكن عليكم بموسى فهو الكليم. فيأتون موسى عليه السلام: يا موسى، يا من كلمك الله تكليما وأرسلك الله برسالاته وبكلامه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها، لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فهو كلمة الله وهو روح الله. ومعنى كلمة الله أي أن الله تعالى قال له كن فكان، خلقه بالكلمة، يقول للشيء كن فيكون، فالكلمة هي كن. عيسى كلمة الله أي قال له كن فكان، معجزة وآية. روح الله، الروح هي تلك الروح التي خلقها الله عز وجل وبها سر الحياة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح في وفيك وفي جميع المخلوقين، بها سر الحياة، خلق من خلق الله وليست جزءا من الله. تعالى الله عن هذا الفهم السقيم علوا كبيرا. فيأتون عيسى عليه السلام ويقولون: يا عيسى أنت كلمة الله، أنت روح الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. يقول: لست لها، لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم النبيين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فيأتونني. الله أكبر. انظر، الله تعالى قال عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، فالنبي رحمة لجميع أجناس المخلوقات حتى للكافرين، وهنا تظهر رحمته بالكافرين. فهو الذي يشفع لبدء الحساب ويرفع هذا القرب حتى عن الكفار والملحدين. انظر إلى رحمته، هناك سيعلمون جميعا منزلة النبي الذي حاربوه في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وعادوا دعوته وأساءوا لأتباعه، فهنا لن يصلهم نفع من أي نبي أو رسول إلا من خاتم الأنبياء والمرسلين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول: فيأتونني فأقول أنا لها، أنا لها. الله أكبر. هذه خاصة بي، وهذه هي المقام المحمود الذي وعده الله نبيه في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، الشفاعة العظمى. يقول: فأقول أنا لها، أنا لها، فيلهمني ربي عز وجل محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، وأستشفع فيقبل الله شفاعتي ويفصل بين عباده. علمتم منزلة نبيكم، علمتم قدر نبيكم في ساحة العرض في يوم الكرب والهم والغم، فيجعله الله سببا لرفع القرب والهم عن الجميع، ويقبل الله شفاعته ويفصل بين عباده بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعظموه في دنياكم، وقروه في دنياكم، أحبوه في دنياكم، اتبعوه في دنياكم، قبل أن يقال سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن غير بعدي ومن بدل بعدي. فهذه شفاعة عظمى خاصة بنبينا يوم القيامة، وهي الشفاعة لبدء الحساب. أيضا من أنواع الشفاعات التي اختص بها النبي يوم القيامة شفاعة النبي في عمه أبي طالب الذي مات على الشرك. ففي الصحيح ذكر أبو طالب عند رسول الله فقال لعله أن تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فإنه في ضحضاح من نار إلى كعبيه يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أنه لا شفاعة في كافر، لكن خص النبي بتخفيف العذاب عن كافر، لكن لا يشفع في إخراجه من النار لأن الكفار لا يدخلون الجنة. فشفاعة النبي في عمه أبي طالب خاصة بالنبي، لماذا؟ لأن أبا طالب خدم الدعوة ونصر النبي في الدنيا، لكنه مات على الشرك، والمشرك مخلد في النار باتفاق ولا يخرج منها أبدا، لكن خص النبي بأن يشفع في تخفيف العذاب عن عمه، التخفيف فقط فلا يخرج منها، فهو مخلد فيها ولكن يقف في النار فقط بقدميه فقط، فالنار تصل إلى كعبيه فقط، وفي رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يقف على جمرة من نار يغلي منها دماغه، ودي خاصة بسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا تقبل شفاعة أي نبي في كافر أبدا حتى بالتخفيف. ففي الصحيح عندما يأتي الخليل إبراهيم عليه السلام يوم القيامة فيرى أباه آزر، فإذا بالأب يقول للخليل يا إبراهيم أنا أبوك، قال يا أبت ألم أدعوك ولم تسمع لي وعصيتني؟ قال أنا اليوم أطيعك. فيقول إبراهيم يا رب هذا أبي الأبعد وقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فيقول الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ما في شفاعة في كافر خلاص. فيلتفت إبراهيم إلى أبيه فإذا به قد مسخ في صورة زيخ متلطخ، والزيخ هو الضبع، حيوان غبي من حيوانات الغبية. قال العلماء يمسق والده في صورة الضبع، لماذا؟ لأن الضبع هو أغبى الحيوانات في الدنيا، وإبراهيم أبوه كان كذلك، لم يسمع لنصيحة ولده إمام الموحدين ولم يستجب لدعواته، وهذا من غبائه، فالجزاء من جنس العمل. وقيل إن الله تعالى مسخ أباه في صورة الضبع رحمة بقليله حتى لا يرى صورة أبيه في النار معذبا فيحزنه، فرحمة به جعله في صورة هذا الحيوان ويحمل من قوائمه الأربع ويكذب به في النار والعياذ بالله رب العالمين. فالكفار مخلدون في النار باتفاق، والمشركون شركا أكبر مخلدون في النار باتفاق ولا عفو، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الموحدين كالكبائر وغيرها. إذن شفاعة النبي في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب خاصة بالنبي. من الشفاعات الخاصة أيضا بنبينا شفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في أهل الجنة لدخول الجنة، فلن يدخل أحد قط الجنة إلا بعد شفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ففي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأطرق، فيقول لي الخازن من الطارق؟ أقول محمد. يقول لي ولك أمرت أن أفتح، فلن تفتح الجنة إلا بشفاعة نبينا، ودي خاصة بالنبي.
فأول من يطرق باب الجنة هو رسولنا الأمين، ولن تفتح الجنة إلا لنبينا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه أيضا خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الشفاعات أيضا يوم العرض على خالق السماء والأرض أن النبي يشفع في صنف من أمته يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فيقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيقال لي ارفع رأسك، أي بعد أن يحمد ربه بتلك المحامد التي علمه إياها ربه يوم القيامة، يقول فأخر بين يدي ربي ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول لي الرب عز وجل يا محمد أدخل من باب الجنة الأيمن من أمتك من لا حساب عليهم، وهم شركاء للناس في سائر الأبواب، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. فيشفع في أناس من هذه الأمة يدخلون الجنة من بابها الأيمن بغير حساب، فاللهم اجعلنا منهم يا رب. وقد أشار النبي إليهم في حديث ابن عباس، وهو حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، أسأل الله أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. وبيّن النبي صفتهم عندما سئل عن ذلك، قال هم الذين لا يتطيرون، يعني إيش؟ لا يتشاءمون، صفتهم لا تشاؤم عندهم، مش يجي لك ضيف الكوبايه تنكسر يقول لك ده كل ما يجي لنا الكوبايه تنكسر فيتشائم، لست منهم، لان الكوب ما انكسر الا بقدر الله، والكوب له اجل لابد ان ينكسر اذا حان، لا علاقه له بفلان او علان، لكل اجل كتاب. المؤمن يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. يشوف حيوان البومة يقول يا رب استر، بيتشائم، لست منهم، لأن من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يتطيرون، لا تشاؤم عندهم، لا تشاؤم عندهم أبدا، لأنهم يعلمون أن الأمور تجري بقدر الله. رضي الله عن عبد الله بن عباس عندما جلس في مجلس وإذا بطائر يصيح من فوق المجلس، فقال أحد الجالسين خير خير، كمن يسمع صوت الحمار مثلا أو صوت الكلب يعوي، مين اللي هيموت يا رب استر؟ إيه علاقة الموت بصوت الكلب بالليل أو بصوت الحمار؟ لا أدري لا أدري. فصاحبنا من هؤلاء خير خير، قال ابن عباس لا خير ولا شر، أي لا يتعلق بصوت هذا الطائر لا خير ولا شر، إنما الأمر بقدر الله، بقدر الله. فهناك من يتشائمون من البشر، وهناك من يتشائمون من الطير، وهناك من يتشائمون من الحيوانات، وهناك وهناك وهناك، هؤلاء ليسوا منهم، لأن صفة القوم لا يتطيرون ولا يكتوون، يعني لا يستعملون الكي في العلاج، الكي بالنار، إلا عند الاضطرار، فلا يجعلون الكي أول الدواء. قال ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية برقى الجاهلية، الرقى الشركية، يأتون الصحراء والعرافين والدجالين، ده يعمل له حجاب وده يعمل له تميمة وده يعلق له ودعة، وهذا من الشرك، فليس منهم. الرابعة وعلى ربهم يتوكلون، يأخذون بالأسباب ويتعلقون برب الأسباب الذي يعطي ويمنع جل جلاله. هؤلاء يدخلون من الباب الأيمن من الجنة بغير حساب وبغير سابقة عذاب بشفاعة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن شفاعات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ودي لجميع الأنبياء كذلك وللشهداء ولغيرهم، أن النبي يشفع في أهل الكبائر من هذه الأمة. لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته يوم القيامة، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وفي رواية شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. فيشفع في أناس دخلوا النار فيخرجون من النار بشفاعة النبي المختار عليه الصلاة وأزكى التسليم. أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، أخرج من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. أيضا أهل الإيمان يشفعون، لذا أقول لكم كثروا من صحبة الخير فإنهم ينفعونكم يوم العرض على خالق السماء والأرض. فقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: إن أشد الناس، لا أحد أشد مناشدة لربه يوم القيامة في أهل النار من المؤمنين، يقولون: يا ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون. الله أكبر. لما تكون في صحبة أهل الخير في المساجد هيشفعوا فيك يوم القيامة، ده كان بيصلي معانا، ده كان بيصوم معانا، ده كان بيحج معانا، مش اللي قاعد في المركز ولا على المقهى. هؤلاء قال عنهم الرب في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فكثروا من صحبة الخير فإنها نافعة يوم العرض على خالق السماء والأرض بفضل الله ومنه وكرمه. يا رب كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيقول الرب عز وجل: أخرجوا من النار من تعرفون منهم، أخرجوا من النار من تعرفون منهم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. عندها يقول الملك، شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع الشهداء وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فعندها يخرج الله عز وجل من النار قبضة بيده سبحانه وجل جلاله، يخرجهم من النار لم يفعلوا خيرا قط. الله أكبر. لكنهم من أهل التوحيد، من الموحدين. الشهداء يشفعون، جميع الأنبياء والرسل يشفعون، الصالحون يشفعون. فيا له من مشهد مهيب إخوة الإيمان والإسلام، لابد أن نعد له العدة بالاستقامة والاستزادة من الطاعة. القرآن يشفع والصيام يشفع كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. قال: فيشفعان أو فيشفعان. الله أكبر. هذا عن مشهد الشفاعة. ترى هل للشفاعة يوم القيامة شروط؟ نعم، لها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يرضى الرب عن الشافع، الشرط الثاني أن يأذن الرب للشافع، الشرط الثالث أن يرضى الرب عن المشفوع فيه. يرضى عن الشافع، يأذن للشافع، يرضى عن المشفوع فيه، كما جاء في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لا يرضى عن كافر، ولا يرضى عن مشرك، ولا يرضى عن منافق نفاق أكبر، ولا يرضى عن ملحد، ولا يرضى عن معاند فاجر كفر بدين الله رب العالمين. إذن لا يرضى إلا عن الموحدين فقط. إذن لا شفاعة إلا في الموحدين. ولا شفاعة إلا من رضي الله عنهم كالملائكة والأنبياء والرسل وأهل الصلاح من المؤمنين وأهل العلم من المؤمنين والشهداء من المؤمنين. ولابد أن يرضى الله عن المشفوع فيه، لابد أن يكون موحدا، لأن الله لا يرضى عن الكافرين البتة. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجله من مشهد مهيب يوم العرض على خالق السماء والأرض، إن قدر بقاء وكان لقاء، نواصل مع مشاهد القيامة لعلها أن تكون عبرة وتذكرة، فينتهي المقصر عن التقصير ويلزم الطريق المستقيم، ويزداد المطيع طاعة وقربة من الله رب العالمين. عملا لهذا اليوم أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Bis zum jüngsten Tag, weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah, also schon geziemt der Furcht, wie sich gebührt, ihn zu fürchten, und stirbt ja nicht anders, denn als Muslime. Liebe Geschwister im Islam, wir haben vor einigen Wochen eine neue Vortragsreihe begonnen, die den Titel trägt Ereignisse des jüngsten Tages. Und so sind wir heute angekommen beim sechsten, beziehungsweise bei der sechsten Predigt bezüglich dieser Predigtreihe, welche diesen Titel trägt. Und wir haben zu Anfang erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala bereits das Paradies detailliert beschrieben hat und die Hölle detailliert beschrieben hat und den Zustand des Tages der Auferstehung detailliert beschrieben hat, obwohl noch niemand im Paradies ist und niemand in der Hölle ist. Und dies ist einer Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala heraus und aus einer Weisheit heraus, dass derjenige, welcher sich nicht auf dem geradlinigen Wege Allah subhanahu wa ta'ala befindet, dass er sich dadurch ermahnen lässt und zurückkehrt, und derjenige, welcher sich bereits auf dem geradlinigen Wege Allah subhanahu wa ta'ala befindet, dass er dadurch motiviert wird und angespornt wird, sich noch mehr anzustrengen. Heute, bismillah ta'ala, reden wir über ein weiteres wichtiges Thema, was an diesem Tag ein großes Ereignis sein wird, und zwar die Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Fürsprache sprachlich gesehen, oder beziehungsweise was Fürsprache überhaupt bedeutet: Fürsprache bedeutet, dass eine Person von jemand anderem etwas verlangt für eine andere Person. Also nicht, dass man etwas Gutes für sich selbst verlangt, sondern dass man etwas verlangt für eine andere Person. Um ein Beispiel zu geben, wenn man beispielsweise mit jemandem von seinen Eltern, als Beispiel genommen, wenn man mit dem Vater Meinungsverschiedenheiten hat und der Vater ignoriert einen und will nicht mit dir reden und so weiter und so fort, dann gehst du zu einer anderen Person, bei der du weißt, dass dein Vater diese Person sehr respektiert und sehr schätzt, und dann kommt diese Person, um Fürsprache bei deinem Vater für dich einzulegen. Das heißt, derjenige, der Fürsprache einlegt, der beabsichtigt damit nicht etwas Gutes für sich selbst, sondern für jemand anderen. Und ähnlich verhält es sich, liebe Geschwister, bei der Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Fürsprache lässt sich unterteilen in Fürsprache, welche explizit nur dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erlaubt ist, und eine gewisse Art der Fürsprache, welche vielen Menschen erlaubt sind und auch den rechtschaffenen Menschen. Wir beginnen mit der Fürsprache, welche explizit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusteht, und das ist die Fürsprache, dass die Abrechnung beginnt. An diesem Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen wieder auferstehen lässt, wird es lange dauern, bis die Abrechnung beginnt. Sehr, sehr lange wird es dauern. Und so gehen die Menschen allesamt, ja, nee, es wird ein Zustand sein, der angsteinflößend ist, ein Zustand sein, der ein sehr gewaltiger Zustand, nachdem man auferstanden ist, aber dann immer noch nicht die Abrechnung begonnen hat. Und die Menschen, ja, nee, es ist so ein gewaltiger Tag, dass sie sich für diesen Tag nochmal den Tod wünschen. Aber dies wird nicht geschehen. Und dann beginnen sie damit zu suchen und zu fragen, wen man nach der Fürsprache bitten kann, beziehungsweise wen man darum bitten kann, dass er bei Allah subhanahu wa ta'ala Fürsprache einlegt. Und dann werden sie allesamt zu Adam alayhi salam gehen und sagen: Ja Adam, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich mit seinen Händen erschaffen, und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir all das Wissen gegeben, und er hat es veranlasst, dass die Engel sich niederwerfen vor dir. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass die Abrechnung beginnt, dass diese Sache beginnt. Und dann wird er sagen: Dies ist nicht meine Aufgabe, dies ist nicht meine Aufgabe, aber geh zu Nuh. Und dann gehen sie zu Nuh alayhi salam und sagen ihm, oh Nuh, du bist der erste Gesandte, den Allah subhanahu wa ta'ala entsendet hat. So bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diesen Tag beginnen lässt. Wir können nicht mehr. Yani die Leute werden erschöpft sein. Und dann wird Nuh alayhi salam sagen, dies gebührt nicht mir. Dies gebührt nicht mir. Geht zu Ibrahim alayhi salam. Und dann gehen sie allesamt zu Ibrahim alayhi salam und sagen, ja Ibrahim, du bist der Gefährte bzw. der Freund Allah subhanahu wa ta'ala. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass diese Abrechnung beginnt. Und man sollte wissen, zwischen dem einen Propheten und dem anderen, beziehungsweise zwischen dem einen Gesandten und dem anderen, werden 1000 Jahre Wartezeit liegen. Und dann gehen sie, wie wir gesagt haben, zu Ibrahim a.s. Und auch Ibrahim a.s. wird ihnen sagen, das ist nicht meine Sache, das ist nicht meine Sache, aber geht zu Musa. Und dann gehen sie allesamt zu Musa a.s. und sagen ihnen, ja Musa, Allah subhanahu wa ta'ala hat mit dir gesprochen, und bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass diese Abrechnung beginnt. Und dann wird auch Musa alayhi salam sagen, das ist nicht meine Sache, dafür bin ich nicht zuständig, aber geh zu Isa alayhi salam. Und dann gehen sie allesamt zu Isa alayhi salam und sagen, ja Isa, du bist das Wort Allahs. Yani, was wir damit meinen, wenn es heißt, du bist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, ist nicht diese Darlegung, dass man sagt, Isa hat göttliche Eigenschaften oder ähnliches, aber das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah azza wa jal Isa alayhi salam erschaffen hat, indem er gesagt hat, kun fayakun, yani sei und es ist. Deswegen wird er das Wort Allah subhanahu wa ta'ala genannt, weil ihn Allah azza wa jal so erschaffen hat, indem er dazu gesagt hat, sei und es war. Und so gehen sie zu Isa alayhi salam und sagen, ja Isa, du bist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und so weiter und so fort. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass die Abrechnung beginnt. Und auch Isa wird sagen, dafür bin ich nicht zuständig, aber geh zu Muhammad. Und dann gehen sie zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und werden sagen, ja Muhammad, bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass die Abrechnung beginnt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird die Fürsprache einlegen und die Abrechnung wird beginnen. Und deswegen ist auch zu entnehmen, warum Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, und wir haben dich entsendet als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner. Und Weltenbewohner beinhaltet hier sowohl den Muslim als auch den Kafir. Und an diesem Tag wird sowohl der Muslim als auch der Kafir von der Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam profitieren. Und das ist der Grund, warum er als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt worden ist. Das ist die eine Art der Fürsprache, dass sie zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen. Und dies ist eine Fürsprache, welche nur dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebührt. Eine andere Art der Fürsprache, welche ebenfalls nur dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gebührt, ist eine Fürsprache für Abu Talib, für seinen Onkel. Und wie bekannt ist, sein Onkel ist als Kafir gestorben. Aber trotzdem bekommt der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Art Fürsprache erlaubt für seinen Onkel, obwohl es eigentlich keine Fürsprache für einen Kafir gibt. Aber dadurch, dass Abu Talib sehr viel für die Dawah gemacht hat und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschützt hat in den harten Zeiten, ist es ihm erlaubt, eine Art der Fürsprache einzulegen. Aber hier sei angemerkt, dass diese Art der Fürsprache nicht sein wird, dass er aus dem Feuer entkommen wird, sondern lediglich, dass die Bestrafung für ihn erleichtert wird. Und dies gebührt nur dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selbst Ibrahim alaihi salam, dem sein Vater, der ebenfalls als Kafir verstorben ist, yani auch für ihn gilt es nicht. Das heißt, eine weitere Fürsprache, welche explizit nur dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt, und dies, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, nur als Erleichterung für die Strafe. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht nicht, dass ihm etwas beigesellt wird, und er verzeiht das, was drunter ist, yani das, was drunter ist als Sünden, das verzeiht er, wem er möchte. Das heißt, auch dies ist eine Fürsprache, welche nur dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam explizit nur für ihn gültig ist. Ebenfalls eine weitere Art der Fürsprache ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Allah azza wa jalla Fürsprache einlegt, dass die Paradiesbewohner ins Paradies eintreten können. So geht der Prophet sallallahu alaihi wasallam hin und er klopft an und er kündigt sich an und dann heißt es, wer bist du? Und er sagt, ich bin Muhammad, und dann sagen ihm die Wächter des Paradieses, uns wurde befohlen, nur dir diese Bitte zu erfüllen und nur dir diese Tür zu öffnen. Und das ist eine weitere Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Paradiesbewohner ins Paradies eintreten können. Ebenfalls eine weitere Fürsprache, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt, ist eine Fürsprache für Menschen, welche ins Paradies eintreten werden, ohne vorherige Abrechnung. Und dies, wie es im Hadith, im authentischen Hadith heißt, dass diese 70.000 sind, die, also für die der Prophet sallallahu alaihi wasallam Fürsprache einlegen wird, dass diese ins Paradies eintreten werden, ohne jegliche Abrechnung. Ebenfalls eine weitere Fürsprache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekommt, ist Fürsprache für die Leute der großen Sünden, dass er auch für diese die Fürsprache einlegen wird. Menschen, die viele Sünden getan haben, und nicht nur von den kleinen Sünden, sondern auch von den großen Sünden. Auch diese werden profitieren von der Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine weitere Art der Fürsprache, welche nicht explizit für den Propheten oder nicht nur explizit für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt, ist die Fürsprache der rechtschaffenden Menschen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich immer mit rechtschaffenden Menschen begibt. Yani, wenn du beispielsweise viel mit Menschen bist, die ihrer Religion nachgehen, die in den Moscheen sind, die beten und so weiter und so fort, dass auch wenn du an diesem Tag yani, zu den Verlierern gehören wirst, dass diese ein Anrecht haben, für dich Fürsprache einzulegen. So werden sie sagen, oh Allah, er war mit uns und so weiter und so fort. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch diese Fürsprache genehmigen, dass die rechtschaffenen Menschen für ihre Gefährten, welche sie in der Dunya hatten, eine Art der Fürsprache einlegen werden. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala weitere Menschen aus dem Feuer nehmen, welche noch nie in ihrem Leben etwas Gutes gemacht haben. Und das ist eine weitere Art der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass im Endeffekt aus dem Höllenfeuer entnommen wird, jeder, der den Tawhid gelebt hat. Jeder, der Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesellt hat. Auch wenn man oder auch wenn diese in ihrem Leben nie eine, noch nicht mal den Stäubchen von einer guten Tat gemacht haben, aber sie haben Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesellt, so wird Allah azza wa jal auch diese Personen aus dem Höllenfeuer entfernen, nachdem sie ihre Strafe sozusagen abgesetzt haben. Und deswegen, liebe Geschwister, es gibt viele Dinge, die Fürsprache einlegen, auch beispielsweise den Koran. Der Koran wird am jüngsten Tag Fürsprache für dich einlegen. Ebenfalls das Fasten wird am jüngsten Tag bei Allah subhanahu wa ta'ala Fürsprache für dich einlegen. Und das sind all Dinge, die mit der Fürsprache generell zu tun haben. Die Fürsprache hat auch verschiedene Bedingungen. Und diese sind drei. Die erste Bedingung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala Wohlgefallen mit demjenigen hat, der die Fürsprache einlegt. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala dieser Person erlaubt, Fürsprache einzulegen und dass Allah subhanahu wa ta'ala Wohlgefallen hat mit demjenigen, für den die Fürsprache eingelegt werden soll. Dies, liebe Geschwister, nur um kurz dieses Thema zu erwähnen, wie wir gesagt haben, Ereignisse des jüngsten Tages. Heute das Thema, das wir hatten, ist Fürsprache, die explizite Fürsprache, welche nur erlaubt ist dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eine allgemeine Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam und generell allgemein das Thema der Fürsprache, wie wir gesagt haben, der rechtschaffenen Menschen, der rechtschaffenen Weggefährten, des Koran, des Fastens und so weiter und so fort. So bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu den Paradiesbewohnern gehören und dass wir teilhaben werden an der Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich erinnere meine Geschwister an das Projekt Moschee und die Sanierung und die Inneneinrichtung, dass man an diesem gesegneten Tag spendet, auch wenn diese Bitte immer und immer wieder wiederholt wird, so sollte man immer wieder die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedenken, welcher sagt, keine Sadaqa verringert das Vermögen, ihr sagt diese Worte und bitte bei Allah so für mich und euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم شفع فينا نبينا اللهم شفع فينا نبينا اللهم شفع فينا نبينا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واكشف الغمة عن الأمة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ونعوذ بك من الجذام وسيئ الأسقام اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك اكلأهم بقوتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك اللهم أذهب همهم وغمهم اللهم أذهب تعبهم وألمهم ومرضهم اللهم أبدلهم فرجا وفرحا أبدلهم صحة وسلامة وعافية اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا اللهم اجعلهم صالحين مصلحين احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم اللهم نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين ووفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم اكشف الغمة عن أمتنا يا رب العالمين اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وبقي العمل وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.